بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد إلى أن قال: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك.
هذا الباب هو 46 من أبواب هذا الكتاب العظيم. قال فيه رحمه الله: وهو كذلك في سياق أبواب وجوب الأدب مع الله سبحانه وتعالى ووجوب تعظيمه والبعد عن تسويته سبحانه وتعالى بالمخلوقين أو تسوية المخلوقين به وتشبيههم به سبحانه وتعالى. باب احترام، أي باب وجوب احترام أسماء الله تعالى وحكم تغيير الاسم لأجل ذلك. فتضمنت الترجمة مسألتين: احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك، أي لأجل احترامها. فأما الأولى، المسألة الأولى وهي احترام أسماء الله عز وجل، فحكمها الوجوب، والاحترام هو التوقير والتقدير والتعظيم، فيعظمها ويعرف العبد قدرها، إذ هي من شعائر الله، أي مما أشعر الله، أي أعلم بتعظيمه. ووجه تعظيمها دلالتها على ذاته المقدسة وصفاته العظيمة المبجلة. وتوقير أسماء الله عز وجل نوعان: توقير وتعظيم حسي، وهذا بصيانتها عن الامتهان أو كتابتها في غير المحترم. وقد روي في سيرة الفضيل أن الله عز وجل تاب عليه لرفعه اسم من أسماء الله عز وجل أن يمتهن، فهدي إلى التوبة وصار إماما من أئمة المسلمين. والنوع الثاني من التعظيم والتوقير هو التوقير المعنوي، وهذا التوقير أنواع. التوقير المعنوي لأسماء الله عز وجل أنواع، منها الإيمان بها، فالإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته من تعظيمها واحترامها، ومنها إثباتها والدعاء بها وتسميته سبحانه وتعالى بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن توقيرها ما قصده المصنف في الشق الثاني من الترجمة بترك التسمي بها وتغيير الأسماء لأجل ذلك تعظيما وتوقيرا. والأسماء جمع اسم، والاسم هو ما دل على الذات أو العلامة على الذات. الاسم هو العلامة، مأخوذ من السمة أو من السمو، وهو العلو والعظمة. وأسماؤه سبحانه وتعالى فيها مسائل، منها أنها توقيفية، لا يسمى إلا بما سمى نفسه به أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ومنها أنها أسماء مترادفة باعتبار دلالتها على ذات واحدة، ومتباينة باعتبار دلالاتها على المعاني والصفات. أسماء الله تعالى مترادفة باعتبارها دالة على ذات واحدة، ومتباينة ومختلفة باعتبار دلالة كل اسم على صفة قد لا يدل عليها الاسم الآخر. ومن مسائلها أنها كلها تدل على كل الصفات بواحدة من أنواع الدلالات الثلاث: دلالة المطابقة أو التضمن أو الالتزام أو الالتزام. فدلالة اللفظ على تمام معناه هي دلالة المطابقة، ودلالته على جزء معناه هي دلالة التضمن، ودلالته على معنى خارج هي دلالة الالتزام، كالعلم والقدرة. فاسمه سبحانه وتعالى الخالق يدل على صفة الخلق مطابقة، ويدل على صفة الحياة تضمنا، فإنه لا يخلق إلا حي، ويدل على صفة السمع والبصر بالالتزام، فلا يخلق إلا سميع بصير عليم بما يخلق سبحانه وتعالى. من مسائلها أن أسماءه سبحانه وتعالى كلها حسنى، أي بلغت الغاية في الحسن، كما وصفها سبحانه وتعالى في قوله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، كما تقدم. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. ومن مسائلها أن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، وليست أعلام محضة كأسماء المخلوقين، فإن المخلوق قد يتسمى بالاسم وهو على خلاف معناه، كأن يتسمى بمحمد وهو ليس بمحمود، أو يتسمى بعلي وهو ليس لا يسير فيما في علو، أو يتسمى بصالح وهو ليس بصالح. وأما أسماؤه عز وجل فهي كما تقدم تتضمن أكمل الصفات والمعاني. ومن مسائلها أن أسماؤه سبحانه وتعالى ليست محصورة، لا يعلم عددها إلا الله عز وجل، منها 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، لكنه أي هذا الحديث لا يدل على الحصر، بدليل ما رواه أحمد والحاكم من حديث ابن مسعود في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحد من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذه مسائل، وأنا أوصي بالرجوع لضبط جميع أبواب الأسماء والصفات في ابتداء طلب العلم إلى كتاب شيخنا الشيخ محمد رحمه الله، وهو القواعد المثلى في صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى، قد قدم له شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كتاب عظيم، ترتقي منه إلى مثل الواسطية، ثم إلى الحموية، ثم إلى التدمرية إن شاء الله تعالى. هذه المسألة الأولى التي في الترجمة، احترام أسماء الله تعالى. وأما الثانية، تغيير الاسم لأجل ذلك، ففيها تفصيل لا يتعلق بها وجوب. فإن كان الاسم لا يتعلق بها الوجوب وحده، فإن كان الاسم مما اختص الله به كلفظ الجلالة الله، وكرب العالمين وإله العالمين ورب الناس، فيحرم التسمي بها ويجب تغييرها إن وقعت، وإن كان الاسم من أسماء الله عجل مما لا يختص به، وسمي به غيره في الكتاب أو السنة، أو وصف به غيره سبحانه وتعالى، وجاء من غير التعريف الذي يفيد العموم والإطلاق، جاز التسمي به كوصف إنسان بأنه رحيم، أو بأنه رؤوف، أو بأنه عزيز وذو عزة ومنعة، فإن مثل هذا دلت على جوازه النصوص. فالله عز وجل وصف رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال عز وجل: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، جاء منكرا، والله هو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإن كان الاسم معرفا وقصد به المسمى أو من سماه عموم معناه كالعزيز والحكيم والحكم، حرم ذلك إذا قصد معناه، لأن ذلك ليس لأحد، أي العموم والإطلاق ليس لأحد إلا الله عز وجل. وإن قصد به مجرد العالمية، مجرد العالمية على الشخص، كره ذلك. ووجه الكراهة ما سيأتي في حديث الباب، ولم يحرم. وصارف المنع من النهي من التحريم إلى الكراهة ورود مثل هذه الأسماء في بعض النصوص وفي بعض أسماء الصحابة والتابعين رضي الله عن الصحابة ورحم التابعين، في مثل قوله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، والحكام جمع الحكم، وهو الوارد في حديث الباب كما سيأتي. وفي الصحابة الحكم ابن الحارث السلمي، وفيهم حكيم ابن حزام، والحكيم من أسماء الله عز وجل، والحكم أيضا من أسماء الله كما دل عليه حديث الباب وسيأتي. والصحابة لم يغيروا شيئا من هذه الأسماء، فنزلت رتبة الحكم من التحريم إلى الكراهة، والتزام ذلك هو من تعظيم الله عز وجل ومن كمال توحيد العبد. والكراهة هي في حق من اتخذها علما أو كنية أو لقبا، وأما الوصف العام فجائز، الوصف العام فجائز، كما قال تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلها. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب. وقال عجل في كتابه: وإن كان في أفعال غير المسلمين وفي شرائع من قبلنا إلا أن القرآن لم يتعقب ذلك، في قوله عز وجل: وقالت امرأة العزيز. نعم، نأخذ الحديث.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره.
نعم، أبو شريح راوي هذا الحديث صحابي نزل الكوفة، واسمه على الصحيح هاني بن يزيد الكندي. ولا عبرة بقول من قال أنه خويلد بن عمرو الخزاعي كما نبه الحافظ، ولا من ظن أنه والد شريح القاضي، فهو خطأ فاحش. أنه كان يكنى أو يسمى يكنى أو يكنى أبا الحكم، يكنى بالتخفيف أفصح، كان يكنى أبا الحكم. والكنية ما سبق بأب أو أم أو أخ أو عم ونحوها، والكنية تكون للمدح كما هنا، وتكون للذم كما في كنية أبي لهب وأبي جهل. واللقب كذلك، اللقب كذلك يكون كالمدح كالفاروق، ويكون للذم كالأخطل. قال بعضهم: الكنية باعتبار سببها أربعة أنواع، الكنية باعتبار أنواعها باعتبار أسبابها أربعة أنواع، فتكون بسبب الوصف كأبي المعالي الجويني، وتكون بسبب الولد كأبي سلمة وأم سلمة وأبي شريح الذي في الباب، وتكون بسبب الملابسة والمخالطة كأبي هريرة لما خالط الهرة كناه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكنية، وتكون للعلمية الصرفة كأبي بكر وكأبي العباس شيخ الإسلام وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، ولا ولد لها، وإنما تكنت بأم عبد الله لأجل ابن أختها عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان أبو شريح يكنى أبا الحكم أو يسمى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم، فيه غيرة النبي صلى الله عليه وسلم على حق الله عز وجل، وفيه حسن تعليمه ولغيره، وفيه بيان مثل هذا حتى لحديث عهد بإسلام. فأبو شريح جاء في وفد قومه في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك علمه هذا. وفيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على التوحيد إلى أواخر أيامه صلوات الله وسلامه عليه، وتقدم مثل هذا. واستدل على مثل هذا بأحاديث رواها في هذا المعنى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كما تقدم في الباب قبله. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، كأنه ينهاه. وقد جاء النهي مصرحا في بعض الروايات في قوله: فلما تكنى أبا الحكم، يعني مع علمك أو مع ما ينبغي أن يكون في علمك أن الله عز وجل هو الحكم. فاعتذر رضي الله عنه بقوله: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، يعني في الجاهلية، فرضي كلا الفريقين. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، استدل بالحديث على إثبات هذا الاسم لله عجل، فإنه لم يرد في الكتاب، وإنما ورد في السنة. وورد عده أيضا في الأسماء الحسنى عن بعض الصحابة مقرونا باسم العدل، فيقال في اسمه سبحانه وتعالى: هو الحكم العدل. وهذا من أحسن الاقتران، من أحسن الاقتران في الأسماء. وهذا علم لطيف من علوم القرآن، كاقتران العزيز بالحميد، والحكيم بالعليم، واللطيف بالخبير. هذه لها أسرار عند أهل التفسير يرجع إليها. فاقتران الحكم بالعدل من أحسن أنواع الاقتران، فإن غيره سبحانه وتعالى قد يحكم ولا يعدل، وقد يعدل وقد يكون عادل لكن لا يستطيع الحكم. فالله عز وجل قادر على الحكم ولا يحكم إلا بالعدل سبحانه وتعالى. وهذه الصفة الحكم العدل لا تليق بأحد سوى الله سبحانه وتعالى، لا يجوز إطلاقها على كل أحد، فإن القاضي قد يصيب ويخطئ، وقاضيان في النار وقاض في الجنة. وأتى بضمير الفصل مما يدل على الحصر في ما هو ضمير الفصل، ها؟ هو إن الله هو الحكم، ولم يقل إن الله الحكم، فدل على أن هذا الوصف لا يليق إلا به سبحانه وتعالى ويختص به. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: وإليه الحكم، أي إليه الفصل بين العباد في الدنيا والآخرة. وحكمه سبحانه وتعالى في خلقه نوعان: حكم كوني لا راد له، كما في قوله تعالى: فلن أبرح الأرض حتى يحكم الله، حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. فهذا قضاء، حكم كوني لا يرده أحد ولا يتخلف إذا أراده سبحانه وتعالى. والنوع الثاني هو الحكم الشرعي، وحكمه سبحانه وتعالى هو أحسن الأحكام، كما قال عجل: ومن أحسن من الله حكما، أي لا أحسن من الله حكما. وقال عجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فحكمه إلى الله. نعم. قال سبحانه وتعالى: له الحكم وإليه ترجعون. وقال: إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. وفي الحديث دليل على المنع من التسمي بأسماء الله تعالى المختصة به، والمنع مما يوهم عدم الاحترام لها كالتكني بأبي الحكم ونحوه. قوله رضي الله عنه: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، يعني فكنيت بهذا، فيه جواز التحاكم إلى من يصلح بين الناس، والتحاكم إلى من يصلح للقضاء وإن لم يكن قاضيا، وأن حكمه يلزم إذا ارتضوه أو قد يلزم، كما في قوله تعالى: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. ووجه جواز هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجب منه فقال: ما أحسن هذا. وتعجبه صلى الله عليه وسلم يتضمن الإقرار، لكن العلماء حملوا هذا التعجب والإقرار على أحد معنيين. ووجه هذا التقسيم دفع شبهة تحكيم غير الشريعة، فكيف استحسن النبي صلى الله عليه وسلم فعله مع أنه ما كان يحكم بحكم الله عز وجل؟ فقيل أن قوله ما أحسن هذا تحسين لحكمه بين الناس، وقيل هو تحسين لما ذكر من وجه الكنية، هو تحسين لما ذكر من وجه الكنية أنهم كنوه بذلك لأجل ذلك الفعل، لا أنه حسن حكمه بغير حكم الله عز وجل. فإنه صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يحسن حكم الجاهلية، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه صلى الله عليه وسلم إنما تعجب من حسن صنعه في حكمه بين قومه، لكنه سمي حكما تجوزا، وإنما أريد به الإصلاح، أريد به الإصلاح للقضاء. يدل على هذا قوله رضي الله عنه: فرضي كلا الفريقين. والرضا لا يكون في الحكم، وإنما يكون بالصلح، إنما يكون بالصلح. أو أنه كان يحكم ويفصل بين الخصوم، لكنه في حال يعذر فيها لعدم إسلامه في ذلك الوقت، وعلى هذا فلا يرد عليه هذا الفعل، لأن قطع الخصومة حسن، قطع الخصومة بين الخصوم ولو وقع في غير جماعة المسلمين فإنه مما يستحسن. يعني لو تخاصم ذميان وحكم بينهم حكم منهم وقضى بينهم وقطع الخصومة بشريعتهم أو بقوانينهم لكان ذلك حسنا على وفق ما هم عليه، لكنه لا شك أنه باطل من جهة أنه لا يوافق شرع الله عز وجل. فيه في الحديث كما نبه الشارح رحمه الله أن العطف بالواو لا يقتضي الترتيب، لا يقتضي الترتيب، فإنه صلى الله عليه وسلم لما ذكر أبو شريح أولاده وسماهم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكبرهم، سأل عن أكبرهم ولم يعتقده أنه هو الأول، فسؤاله عن أكبرهم يدل على أنه ما فهم من الترتيب من العطف ترتيبهم بالأكبر ثم الأوسط ثم الأصغر. وهذا يفيد في البحث الفقهي في مثل قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فالترتيب في الوضوء هل يقتضي الوجوب أو يصح تنكيسه باعتبار أن الواو لا تقضي الترتيب؟ والصواب في مثل هذه المسألة أنه واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما توضأ إلا ورتب، لكن قد يأتي نصوص بالواو أو بأو، كما في قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا، وقد لا يحصل ترتيب بين هذه العقوبات. فيه تغيير الاسم، والذي هو الذي أراده المصنف بهذا حينما قال صلى الله عليه وسلم: بل أنت أبو شريح، لما علم أنه هو الأكبر. وفيه رعاية الأكبر بالتكريم والإجلال، وأنه أولى بذلك، وقد قال عليه الصلاة والسلام: كبر 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 كبر. واستأذن ابن عباس في مناولة الأكبر. وفيه أن الرجل أو المرأة يكنى أو تكنى بأكبر أولاده أو بأكبر أولادها، وإن لم يكن له ولد فبأكبر البنات. وفيه استعمال اللفظ الشريف، فيه أن استعمال اللفظ الشريف الحسن مكروه في حق من ليس كذلك، مكروه، ولو لبس على الناس به ربما ارتقى إلى التحريم. وهذه لطيفة عظيمة من لطائف هذا الحديث مما ذكره الشارح رحمه الله نقلا عن شرح السنة. فيه أن استعمال اللفظ الشريف الحسن مكروه في حق من ليس كذلك، كأن يتسمى أو يستلذ بوصفه بالشيخ أو بالدكتور أو بالعلامة ويضع هذا على كتابه يطبع في الآفاق يصف نفسه بهذا الوصف، هذا في علوم الشريعة. كذلك في غير علومها كأن يصف نفسه بالاستشاري أو الأخصائي أو غير ذلك من الأوصاف أو الأسماء التي هي شريفة لكنها لا تليق به ولا تنطبق عليه. فالإنسان ينبغي له أن يتخلق بأخلاق المتطامنين الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، ويكره أن يسمى بهذه الأسماء التي قد تدل على علوه في العلم وهو ليس كذلك. ونبه الشارح رحمه الله على ما ذكره ابن القيم في مثل قول المملوك لسيده وغيره ربي، وفيه نهي سيأتي إن شاء الله في باب قوله في قوله رحمه الله باب لا يقول عبدي وأمتي وإنما يقول فتاي وفتاتي. هذه بعض المسائل في هذا الحديث الشريف وما يرتبط به. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين وأن يرضى عنا وعنكم في ختامه رضا لا سخط بعده، وأن يشمل بهذا الرضا من أخذنا عنه هذا الشرح وعن سائر مشايخنا وطلابنا ومن أحبنا فيه وأحببناه فيه ودعانا بظهر الغيب من الوالدين والأقربين والأصدقاء والأصحاب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.